بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسميع في الأخير إن شاء الله، سنقرأ الآن تكملة كتاب الأذان وبعض الأحكام اللي ذكرها الشيخ البسام رحمه الله، ثم نقرأ أحكام الأذان من كتاب الشيخ الألباني ليكون كالمراجعة لما مر معنا. وقفنا عند حديث عثمان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وهذا الحديث ذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه جدا في الإرواء في المجلد الأول 243. والحديث يتعلق بمسألة الانتظار بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة كم يكون، هل هو وقت محدد أم لا؟ ينتظر بين الأذان والإقامة بقدر ما يجتمع، بقدر ما يجتمع الناس. إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. وفيه أيضا أن الأذان يكون بترسل وتمهل، وأن الإقامة تكون بالإسراع. وهذا هو يعني هذا الحديث إن كان ضعيف لا يصح، لكن هذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث: أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. قال الشيخ البسام: شفع الأذان وإيتار الإقامة هو المتواتر في الجملة، والحكمة في تكرير الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير، بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها. ويؤخذ من هذا أيضا هو مسألة الحذر، أنه يسرع الإقامة لأنها لأصحاب المسجد، الإقامة تكون لأصحاب المسجد. حديث أبي هريرة قال الحافظ: وله عن أبي هريرة، أي للترمذي، وله يعني للترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. لا يؤذن، هذه الصيغة يسميها العلماء صيغة الخبر، صيغة الخبر، لكن يراد بها الأمر، يراد بها الأمر، يعني هو الآن كأنه يخبر أنه لا يؤذن إلا متوضئ. هذا صيغة، صيغة إيه؟ الخبر، إنه دائما اللي يؤذن يكون متوضئ. لكن هل هذا هو المراد، أنه يخبر ولا يأمر؟ يعني الأمر لا يؤذن إلا متوضئ. وذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا هو الأفضل، أن المؤذن يكون على طهارة. إن كان حديث ضعيف لكن هذا هو الأفضل، أن المؤذن يكون على طهارة. لكن الحديث يفيد ماذا؟ يفيد ما هو أكثر من الاستحباب، يفيد اشتراط الطهارة للأذان، وتخفف الله على المؤذنين. المؤذنين الآن يعني قل من تجد منه يؤذن ويجلس في مسجده يستفيد من وقته. فبعضهم ربما يتوضأ بعد الأذان. وحقيقة إذا رزق الله عز وجل الإنسان الأذان فهي في الحقيقة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن يجعلك الله عز وجل مؤذنا، تكون مؤذن وتنتفع، تجلس في المسجد بأذان إقامة، تذكر الله سبحانه وتقرأ وتنتفع بوقت. دعك من نظرة الناس إلى الأذان اليوم، الناس ينظرون إلى المؤذن نظرة دونية، عرفت الله، وينظر إليه أنه يعني إلى آخره. وقد يكون السبب في ذلك أن الأمر وسد إلى غير أهله، فصار من المؤذنين من لا ينبغي أن يكون مؤذنا، من المؤذنين من لا ينبغي أن يكون مؤذنا، فالناس يرونه في حالة يعني غير الحالة التي ينبغي أن يكون عليها، فلهذا ابتدل هذا الأمر. ثم من جهة أخرى لما أصبح الأمر يعني كما تقول التوظيف ونحو ذلك، أصبح يناله من ليس أهلا له. كثير من الناس يحب أن يبني مسجد ويسعى وربما يفعل، لكن هل يفكر من سيؤذن في المسجد، من سيؤم الناس، من سيخطبهم، هذا المسجد سيكون منارة للسنة ولا منارة للبدعة؟ كثير من الناس ما يفكر، لا يفكرون في هذا، فلربما بنى مسجدا وصار هذا المسجد منبر من منابر أهل البدع، ألا يلحقه الإثم؟ ألا يلحقه هذا؟ ولهذا بعضهم بس بمجرد ما ينتهي من البناء يقولون يهرب، وبعدين اللي بيأذن يأذن، واللي بيصلي يصلي، واللي بيخطب يخطب، واللي بيسوي يسوي. فالغرض من بناء المساجد هو نشر الدين ونشر السنة، ما هو إلا الغرض منها العشوائية. فلهذا ينبغي أن يكون المؤذن على أكمل حال، ينبغي أن يكون المؤذن على أكمل حال، ومنها أنه يراعي آداب الأذان، يراعي الآداب الشرعية للأذان، يعني ينبغي أن يتفقه في أحكام الأذان وما يذكره العلماء والأحاديث الواردة في هذا الباب، يتفقه ليتعبد الله عز وجل بهذا. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، الأذان أو الإمام، اختلفوا على أقوال، فمن أهل العلم من يرجح الأذان ويرى أن الأذان أفضل وأن المؤذن أفضل من الإمام. فالشاهد أن حاصل أنها يعني منزلة ورتبة عظيمة في دين الإسلام، منزلة عظيمة أن تكون مؤذنا، أن تكون يعني في هذا المكان الذي يرفع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث ضعيف، وما يحتاج الشيخ البسام مثلا هنا يقول ظاهر الحديث اشتراط الطهارة للأذان، لكن حمله الجمهور على الاستحباب دون الوجوب. هذا الكلام ما نحتاج إليه، لماذا لا نحتاج إليه؟ حديث ضعيف، خلاص ارتحنا. لما يكون الحديث صحيح نذهب ونبحث في احتمالات والجمع بين الأحاديث وكذا. كذلك الشيخ يقول الذي صرف العلماء عن الأخذ بظاهر الحديث فلم يوجب الطهارة على المؤذن هو أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة على إثبات حكم شرعي، فقد ضعفه الترمذي والحافظ ابن حجر بالانقطاع، والترمذي صحح وقفه على أبي هريرة. فالشهد الحديث الضعيف معنى ما يعمل به، والحديث الضعيف على الراجح لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل، لكن المستحب للمؤذن أن يتطهر، يكون على طهارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أكره أو كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتطهر لذكر الله سبحانه وتعالى. قد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا من أمور الإيمان العظيمة، الإنسان دائما يكون على طهارة، يحرص قدر المستطاع أن يتطهر دائما، فما بالك الطهارة لذكر الله سبحانه. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث زياد بن الحارث قال وله، أي للترمذي، عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم. حديث طويل ذكر فيه هذا الحديث، والحديث ضعفه الترمذي أيضا وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسنه بعض أهل العلم، والشيخ البسام ذهب إلى تحسينه، ولكن الراجح أنه حديث لا يصح. يقول الشيخ قد حسن الحديث الحازمي وقواه العقيلي وابن الجوزي وصححه أحمد شاكر. الحازمي هذا له كتاب الناسخ والمنسوخ من أنفع الكتب في هذا الباب. فالذي يحب أن يقرأ في كتاب في علم الناسخ والمنسوخ من الأحاديث يشتري هذا الكتاب الناسخ والمنسوخ في الآثار للحازمي رحمه الله. العقيلي له كتاب الضعفاء، الضعفاء للعقيلي، العقيلي من الأئمة المتقدمين. وابن الجوزي نار على علم معروف، يقول صححه أحمد شاكر، هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أحد المعاصرين، وله تصحيحات تجدها في تعليقاته على سنن الترمذي أو جامع الترمذي، وكذلك على مسند الإمام أحمد، وإن كان لم يكمل الكتابين رحمه الله. فالشيخ استدل بهذا الحديث على أدلة على يعني بعض المسائل، لكن يبقى أن الحديث ضعيف. فمعنى لكن معناه في الجملة صحيح، لأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن هو الذي يقيم. لكن لو حصل أن إنسان أذن وآخر أقام لا يجوز. يقول ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا، وذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث. قال الشيخ البسام رحمه الله في ذكر بعض الفوائد، يقول فيه جواز أن يقوم بالأذان واحد ويقوم بالإقامة آخر، وهو مذهب الجمهور كما تقدم، لا لهذا الحديث ولكن لعموم أدلة. فضل الأذان وتنافس الصحابة بالحصول على القيام به، فقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. في هذا الحديث العظيم الصحيح، لو يعلم الناس، لكن الناس لا يعلمون، لو يعلم الناس يعني حق العلم، ما في النداء والصف الأول يعني ما في الأذان والحرص على الصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. اليوم أذهب ما يكون الناس في الأذان وفي الصف الأول، خاصة في يوم الجمعة، يوم الجمعة الناس تتأخر عن الأذان، خاصة في هذه الأيام الوقت يتقدم، وتجد أن الناس كثيرا ما يتأخرون عن الحضور المبكر إلى المسجد. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ثم صلى ما كتب له، كتب له صيام سنة وقيامها، فضل عظيم عند الله سبحانه، لكن الكثير من الناس يفرق فيه، بل تجد أن أحسنهم الذي يحضر مع الخطبة، كثير منهم يحضرون مع الخطبة، لكن لا، أنت احرص، خاصة طالب العلم، طالب العلم الذي الله عز وجل من عليه بمعرفة السنة وسماع السنة لا بد أن يطبق وأن يعمل وأن يجتهد، كن أحسن من غيرك. ليش؟ لأن الله رزقك العلم ورزقك الخير، وكن أفضل من غيرك، لا تكن مثل بقية الناس، مثل عامة الناس. الناس يأتون متأخرين جهال على جهل وعندهم زهد كبير جدا، هذا طيب أن حضر الجمعة، لأن بعضهم ينام أصلا يوم الجمعة عنده إجازة فينام، عن يأتي من الدوام وينام إلى بعد الجمعة، وإذا أدرك الجمعة جيد. لكن أنت لا، أنت طالب علم، الله عز وجل رزقك ما لم يرزق غيرك وأتاك ما لم يأتي غيرك من الخير والنعمة، فاحرص على الصف الأول، حرص عليه أشد من حرصك على أشياء أخرى، احرص وعلم أبنائك كذلك، أبنائك لما يروك حريص وتذهب بهم مبكر يعرفون أن هذا الأمر يعني دين ويقتدون بك. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه. ذكرنا أن العزو إلى ابن عدي هو علامة الضعف. قال والبيهقي نحوه من حديث عن علي رضي الله عنه من قوله، إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهذا الأثر عن علي يفيد أن المؤذن لا يحتاج إلى استئذان الإمام لوقت الأذان، إذا حضر الأذان يؤذن، ما يحتاج أن يقول للمؤذن هل أؤذن وإلا لا، لا، الأذان موكول إلى المؤذن، والإقامة موكولة إلى الإمام. لهذا كان بلال رضي الله عنه لا يقيم حتى يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذنه عليه الصلاة والسلام بالإقامة. وكان عليه رضوان الله ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورآه الناس قاموا. وهذا الحديث في البخاري، وفيه أن الناس إذا رأوا الإمام يقومون، السنة هي ذلك، الناس الذين ينتظرون حي على الصلاة أو ينتظرون قد قامت الصلاة ثم يقومون، ما في دليل على القيام عند هذه الكلمة. السنة إذا دخل الإمام في وقت الإقامة يقوم الناس، وإذا كانوا في المسجد والإمام في المسجد وقيمة الصلاة يقوم عند أول الإقامة حتى يستعدوا للصف. تحديد القيام بكلمة قد قامت الصلاة هذا التحديد ليس عليه دليل. قال عليه الصلاة والسلام المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا؟ مؤتمن على الوقت، على دخول الوقت. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. ذكرنا أن الحديث موجود في سنن أبي داود والترمذي، وأن العزو إلى النسائي المراد به في ماذا؟ السنن الكبرى. المفروض أنه إذا أطلق يكون الصغرى، لكن الواقع أن الحديث هذا في الكبرى، صححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه. الحديث صححه أيضا الشيخ الألباني لشواهد، وفيه فضيلة عظيمة أن الأذان بين الأذان والإقامة لا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ففيه استحباب الدعاء في هذا الوقت واغتنام النفحة الإلهية والكرم الرباني. قال الشيخ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فهذا فيه فضيلة الجلوس بين الأذان والإقامة في المسجد وانتظار الصلاة. قال الشيخ في الفوائد قال ابن القيم في الجواب الكافي الدعاء من أقوى الأسباب فليس شيء أنفع منه، فمتى ألهم العبد الدعاء حصلت الإجابة. وقال الشيخ تقي الدين من أدب الدعاء الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالدعاء من أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، ويستحب إخفاء الدعاء فهو أبلغ في التضرع وأقرب للإخلاص. طيب، هذا آخر الأحاديث الواردة في كتاب الأذان بالنسبة للنسخ المعتمدة، لكن في نسخة أخرى أيضا إضافة حديث. طيب، هنا سؤال فمن يجيب عليه؟ أول شيء نشوف من سيجيب بعدين نسأل السؤال. أبو سعيد، هل إذا دعا بين أذان إقامة يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ ما هو الدليل؟ أحسن. لا، هو جواب أبي سعيد يعني جواب مختصر وجميل 100%. جزا الله خير. إذا يرفع يديه والدليل ماذا؟ عموم الأدلة، عموم الأدلة. هذا الجواب نفسه هو الجواب الذي أجاب به شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فوافقت، جزاك الله خير. الشيخ عبد المحسن حفظه الله ذكر مرة هذه الفائدة فقال الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لرفع اليدين له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه، في هذه الحالة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديه. الحالة الثانية أن يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه، أو يكون في وضع لا يرفع فيه، لا ترفع فيه اليدان، كالدعاء في السجود والدعاء في بعض المواضع التي النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع فيها يده. الحالة الثالثة أن يرد الدعاء مطلق بدون أن يرد هذا أو هذا، فيبقى على عموم الأدلة التي ورد فيها رفع اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروف من عادته أنه إذا دعا رفع يده، لكن إذا جاء موطن من المواطن جاء فيه الدعاء ولم يأتي فيه الرفع ها الحين الانسان ما يرفع. اللي هو اللي هي دعاؤنا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. الظاهر أنه لو كان في رفع يدين تمام. طيب لكن حتى مثل هذا لو رفع ما أدري هل لعله ما يزال يعني إذا دعا، لكن هذا من حيث العموم إذا ورد في موطن دعاء نبوي أنه الرسول دعا بكذا ولم يرفع يديه ما ترفع، أو ورد أنه دعا ورفع ترفع مع السكوت إذا جاء الدعاء مطلق الحث على الدعاء كذا مع أنك ترفع يديك ما لم يأتي منه، فيبقى هذا الدعاء في تردد يعني. نعم دعاء المسألة حتى دعاء العبادة دعاء العبادة. طيب آخر حديث حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا فيه بيان أو فيه استحباب الدعاء بهذا الدعاء في عند سماع الأذان وحين يسمع النداء. النسخة هنا مكتوب فيها أخرجه الأربعة يعني أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري، ولهذا نبه الشيخ البسام فقال الحديث أخرجه البخاري والأربعة. قال المجد بن تيمية في المنتقى رواه الجماعة إلا مسلما، وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام. المجد بن تيمية من هو هذا؟ جد شيخ الإسلام. والمنتقى ما هو هذا المنتقى؟ أي هذا الكتاب مثل بلوغ المرام يعني نفس الموضوع أحاديث الأحكام، لكنه من أوسع أحاديث الأحكام. يعني الآن الحافظ ابن حجر يذكر مثلا في باب الأذان يختار 10 أحاديث، في المنتقى يذكر تقريبا جل ما يقف عليه من أحاديث الأحكام. فأنت إذا وجد باب هنا مثلا باب أحكام الأذان، إذا وجدت مثلا أحاديث معينة، إذا أردت أن تزداد من أحاديث الأذان ترجع إلى المنتقى من أخبار المصطفى. وهذا المنتقى شرح، ومن أحسن شروحه المطبوعة. من شرح المنتقى؟ إذا ما عرفتم نعتم شوكان نيل الأوطار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، شرحه الشوكاني رحمه الله. والنيل طبع طبعات متعددة، من آخر الطبعات الجيدة بمناسبة قرب المعرض، من آخر الطبعات الجيدة الطبعة لتحقيق محمد صبحي حسن حلاق، وطبع أيضا طبعة بتحقيق طارق عوض الله، ويحقق الآن في اليمن على نسخ خطية، على 5 أو 6 نسخ خطية من بعض طلاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فهذه الطبعتان التي ذكرتها هي من أجود الطبعات المطبوعة الآن الموجودة، وهناك طبعات أخرى ليست بمثل هذا الجو. لا أدري والله، لكن إذا أردت أن تأخذ خذ حق طارق عوض إذا وجد، إذا ما كان يعني أخطأت يعني، لكن أعرف أن طبعة طارق موجودة يعني. ماذا هل طبعة طارق عليه ولا على سبل السلام؟ هو حقق سبل السلام، لكن أظن أيضا أنه حقق بلوغ المرام، حقق النيل أوطار. طيب إذن يستحب أن يقال هذا الدعاء. من الأشياء التي ينبه عليها أن الناس اليوم يزيدون في هذا الدعاء، زيادات لم ترد، والسبب في ذلك الإعلام، أن أصحاب الإذاعة كل مجال أذان جاءوا بألفاظ من عنده. أول شيء يقولون في هذا الدعاء هكذا، يقولون لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة. فمعنى أن بعض الناس قد يعتقد أنه إذا انتهى من الأذان يكرر كلمة لا إله إلا الله، أو بعضهم يقول هكذا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة، المذيعين يعني. أو يقولون صدق حقا وصدقا وعدلا، اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذه الكلمة حقا وصدقا وعدلا هذه ما مثلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء يبدأ من عند اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، إيش يزيدون هنا؟ لا، قبلها إيش الناس تزيد؟ آتي محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. هذه كلمة الدرجة العالية الرفيعة لم تسمع. وابعثه مقاما، يضيف بعض الناس وابعثه اللهم مقاما محمودا، لا ما ثبت هذا، اقتصر على الوارد. الذي وعدته، يضيفون إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة مختلف فيها، يصححها الشيخ بن باز رحمة الله عليه ويضعفها علماء الحديث في هذا العصر، الشيخ الألباني والشيخ مقبل، والحق مع من ضعف هذه الزيادة فهي ضعيف لا تصح. أظن هو ورد، بس خلنا نقرأ في كلام الألباني، أنا جئت بأحكام الأذان الألباني سنقرأه سريعا حتى نلتقط الفوائد، فلو بما جاءت معنا. يأتي، أنا جئت بالكتاب الألباني عمدا حتى نقرأ ألفاظ الأذان والإقامة. كتاب الأذان للألباني هو من ضمن الثمر المستطاة في فقه السنة والكتاب. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ألف أن وردت. إيه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الحديث. إذا فرغ من الإجابة يسن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. يأتي إن شاء الله. ورد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نحن سنقرأ بس المثل الشيخ وبعض الشرح. يقول: كانوا قبل ذلك ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة، وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عبد الله بن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوصا، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال النووي: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان قبل الشرع الأذان، يعني يقول لهم اخرجوا للصلاة ونحو ذلك. ثم شرع الأذان بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا، وبقوله عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق. قد مر معنا حديث عبد الله بن عمرو. قال الشيخ رحمه الله: وهو فرض كفاية. قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي حديث عمرو بن سلمة عن أبيه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآن. الشاهد أنه جاء الأمر بالأذان، وقد جاء في صفته ثلاثة أنواع. النوع الأول: ألفاظه 19 كلمة، وهي التكبير أربع مرات، ثم الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يخفض، طيب الشهادتان أربع مرات، يخفض بهما صوته ثم يرفع صوته فيعود ويقول، وهو الترجيع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بقية الأذان كما هو معروف عندنا. إذن هذه الصفة الأولى 19 كلمة بماذا؟ بالترجيع، اللي يسمى الأذان بالترجيع، وهذا ثبت في حديث أبي محذورة. واضح إخواني؟ واضح يا أبو راشد؟ بالترجيع. طيب الصفة الثانية سبع عشرة كلمة، سبع عشرة كلمة، وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربعا، وهو رواية لمسلم وغيره، يعني مثل أذان أبي محذور السابق مع الترجيع، لكن في أوله ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر مرتين. ومر معنا حديث مسلم وذكرنا أن هذا الحديث إيش؟ أنه خطأ، وأن الصحيح ما جاء في السنة الأربعة وغيرها من أن التكبير في أوله أربعا. ويقول: والنوع الثالث ألفاظه خمس عشرة وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه. إذن نقول فيه صفتان ثابتتان، تسع عشر كلمة على حديث أبي محذورة اللي هو الأذان مع الترجيع أو بدون ترجيع، وهو أذان عبد الله ابن زيد بن عبد ربه. نقول أذان أبي محذورة وأذان بلال، أبو محذورة المؤذن المكي وبلال المؤذن المدني، فكلا الصفتين واردة. ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين، منه الأول في الأذان الأول من الصبح خاصة، فيقول بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الراجح أن هذه الكلمة تزال في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، اللي هو اللي نسميه اليوم الأذان الثاني. والشيخ الألباني يعني ذهب إلى أنه في الأذان الأول اعتمادا على رواية أبي داود: إذا أذنت بالأول من الصبح. لكن هذا الحديث العلماء لما شرحوا وفهموا فهموا على هذا الأول من الصبح، يعني الأذان الذي يكون عند دخول الوقت. طيب، ولهذا العلماء متفقون أن هذه تقال في الأذان الثاني، لم يخالف في ذلك إلا ابن رسلان من المتأخرين، ثم تبعه الصنعاني الشوكاني، ثم تبعه الألباني في الزمن الحاضر. وإلا فلا يعرف عن أحد من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم أنهم قالوا بهذا في الأذان الأول، فهذا هو الراجح إن شاء الله. هذا الموضع الأول الذي يزاد فيه ماذا؟ في الأذان. الموضع الثاني يزاد في الأذان عند البرد الشديد وعند المطر، يقال فيه حي بعد حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في رحالكم، وفي رواية: صلوا في بيوتكم، وفي رواية: من قعد فلا حرج، من قعد فلا حرج. هذه لها ثلاث مواضع: الموضع الأول أن تقال بعد حي على الفلاح، الموضع الثاني أن تقال بعد الأذان، الموضع الثالث أن تقال بدل حي على الصلاة. طيب، هذه ثلاثة مواضع. إذا هناك برد شديد يمنع الناس من الخروج، أو أرض طينية تمنع الناس من الخروج بعد الأمطار، أو في مطر شديد تمنعهم من الخروج، فهذه رخصة رخص الله عز وجل بها. هناك زيادة ثالثة في الأذان لكنها لا تصح، وهي زيادة من يزيد حي على خير عمل، وأشهد أن عليا ولي الله. هذه إضافات وردت فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة. قالوا: وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يزيد في الأذان حي على خير العمل، وهذا قالوا ثبت عن ابن عمر، لكن سنة ألا تزاد هذه الكلمة. ثم هو شعار لأهل البدع اليوم. قال الألباني رحمه الله: ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين، إحداهما بعد طلوع الفجر كما في سائر الأوقات، والأخرى قبل ذلك بزمن يسير، ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا، أو يتسحر من أراد الصيام. وفي ذلك أحاديث، وقد مر معنا حديث إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا الذي ذكر الشيخ هو صحيح، وبعض العلماء قال هذا الأذان يكون في رمضان فقط، يكون في رمضان. قال الشيخ: ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة، إذا جمع بين الصلاتين يؤذن لهما أذانا واحدا، وكم إقامة؟ إقامتين. قال الشيخ: وكذلك يؤذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم، لو فاتته صلاتين أو ثلاث يؤذن كم أذان ثم يقيم يصلي ثم يقيم يصلي في بعده. فيه حديث عبد الله بن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. ويشرع الأذان لمن يصلي وحده، فإنه إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. وفيه أحاديث: الأول عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى، يعني راعي يرعى، ولما حضر الصلاة قام يؤذن. خرجه مسلم. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن إجابة المؤذن ليست واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الأذان وما يجيب. وعن عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية، في قطعة مرتفعة من الأرض من الجبل، بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان الرجل بأرض قي. ما معنى مرفوعا؟ نقول عن سلمان مرفوعا، ها يا عيسى انت لازم تجاوب، يعني مرفوعا اختصار لكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح اخواني؟ إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. يقول الشيخ الألباني: أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة عن معتمر ابن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان، وهذا سند صحيح على شرط الستة. وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف ولا يخفى أن له حكم المرفوع، لا سيما وأن له شاهدا ذكره في التلخيص. وانظر الترمذي. وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه، فقالوا: يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد، وهو مذهب الحنفية أيضا. ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا، قد تقدم معنا حديث عثمان. وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من عرض له شيء من غير أن يسأله من عرض عليه شيء من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وقد ذكر الشيخ البسام كما مر معنا أنه إذا ولي الأمر عين أناسا في هذا الباب وأصبح يعطون ما يسمى بالجعالة فهذا له حكم الجواز. ويستحب له أي للمؤذن أن يؤذن على طهارة، لحديث: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وأن يقف قائما، يعني أن يكون أذانه قائما، وذكر الألباني في هذا حديث. وأن يؤذن على مكان عال، طيب، ويغني عن هذا اليوم ما من الله علينا به من هذه الوسائل المتطورة. وأن يستقبل القبلة، لأن في حديث عبد الله بن زيد: بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخص عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر. ويرفع صوته فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وله أجر من صلى معه. وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجعل أصبعيه في أذنيه. وفيه أحاديث منها حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. ومر هذا معنا أيضا، ذكر الألباني له الشواهد. ويلتفت يمينا برأسه عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ولا يستدير. وفي الباب أيضا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ولا يستدير كما ذكرنا، لا يستدير بماذا؟ بجسمه، إنما يستدير برأسه. واختلف هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه وحي على الفلاح عن شماله. قال ابن دقيق العيد: يرجح الثاني، لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. قال الألباني: ويؤيد الأول حديث سعد القرض في أذان بلال، ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين، وفيه ضعف، وقد مضى في المسألة الرابعة. إذن يبقى الاحتمال، يجوز هذا وهذا. وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال، يعني لا يتأخر عن الأذان، لأن الناس من بعض الأذان قد يترتب عليه أحكام شرعية. وعلى من يسمع النداء أمور: الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أخرجه البخاري ومسلم. فيه أحاديث أيضا ذكرها الشيخ رحمه الله. ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا: لا حول ولا قوة إلا بالله مكان حي على الصلاة حي على الفلاح. كأن الشيخ الألباني يرى أن الصفة الأولى أن يردد خلف المؤذن كاملا، فإذا قال حي على الصلاة يقول الصلاة، يقول حي على الصلاة. لكن ويجعل استبدال حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله صفة ثانية. والظاهر أن الأحاديث يجمع بعضها البعض بهذه الصفة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذه الصفة فيها إبدال الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أن المؤذن إذا أذن يقول الله أكبر الله أكبر ثنتين مع بعض، أما بعض من يفردها فيقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، فهذا خلاف ظاهر هذا الحديث. إذن الألباني يرى أن هناك صيغتين: الصيغة الأولى أن تقول الأذان كامل خلفه، الصفة الثانية أن تبدل الحيعلتين بماذا؟ بالحوقلة. يقول: واعلم أن العلماء اختلفوا هنا في موضعين: الأول في حكم إجابة المؤذن، فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب. وذكر الشيخ الخلاف، ورجح أن مذهب الجمهور القائلين بالاستحباب، وقد ذكرنا لكم في حديث الراعي أنه يدل عليه. والموضع الثاني اختلفوا في الإجابة كيف تكون على أربعة مذاهب: الأول أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين، الثاني القول الثاني أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية المفصل. والمذهب الثالث أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، يعني يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية. الرابع أنه يحوقل تارة ويحيعل تارة، وبه قال ابن حزم وبعض المحققين، ثم رجح الشيخ رحمه الله هذا القول الرابع. يقول الشيخ بعد ذلك: ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن يتشهد بقوله: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. إذن أحيانا يكون إجابته بماذا؟ بهذه الكلمة، عند قوله، عندما يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. ها؟ أين نهاية؟ لا، شو؟ عندما يسمع وأنا أشهد، عندما يسمع أشهد أن لا إله إلا الله. يعني الشيخ يقول، يقول من قال حين يسمع الأذان، الظاهر حين يفرغ من سماع أذانه، وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة الأذان مشكل. يقول الألباني: ذكرت زيادة يتشهد، زيادة من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. إذن هذه الزيادة لصحيح الشيخ تدل على أنه يقول هذا عند سماع المؤذن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ويجوز له أن يقتصر أحيانا على قوله: وأنا وأنا، بدل قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. خرجه أبو داود الحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو على شرط مسلم. إذا الشيخ رحمه الله يرى أن الإجابة المؤذن على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ترد خلف المؤذن كامل ثم تأتي بذلك، الحالة الثانية أن تقول عندما يتشهد: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، إلى آخره. الحالة الثالثة أن تقتصر على وأنا وأنا، والحالة الأولى أكمل. وإذا فرغ من الإجابة يسن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وذكر في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه كثيرة، جمعتها في كتاب الصلاة بثلاث صيغ ثم ذكرها الشيخ، وهي معروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. لكن حتى لو اقتصر على كلمة اللهم صل وسلم على نبي محمد، فالظاهر أن هذا جائز، لكن الأكمل أن يأتي بالصيغة المعروفة. ما هي الرابعة؟ لا، هذا ترجع للحالة الأولى. نحن الحالة الأولى قلنا أن يردد خلف المؤذن، يقول مثل ما يقول، وهذه فيها تفصيل. ثانية أن لا يفعل ذلك، وإنما حينما يسمع يتشهد يقول: وأنا أشهد، إلى آخره. الحالة الثالثة: وأنا وأنا. لكن الحالة الأولى لها حالات ذكرها الشيخ، وإن كان حقيقة المذهب الجمهور لعله أوضح وأرجح، من جهة أنك بدل حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا ورد مفصلا في حديث معاوية، ورد مفصلا في حديث عمر رضي الله عنه، والمجمل يحمل على المفصل. يعني حديث من قال حين يسمع يعني إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا حديث عام وفيه إجمال، جاء في حديث عمر تفصيله ففصل، فيحمل هذا على هذا. طيب، قال كذلك أن يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال الشيخ: وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا مثل هذا الدعاء ليكون نفعه لنا. أنت لما تدعو بهذا الدعاء تنتفع. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوسيلة فلا يعدل عنه كما لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم ذكر حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد جاء في هذه الرواية المقام المحمود، يقول بالتعريف إلى آخره. واشتهر على الألسنة زيادة الدرجة الرفيعة، وهي زيادة لا أصل لها في شيء من الأصول المفيدة. طيب، الشيخ الألباني ذكر حديث آخر قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المؤذن فيكبر ثم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشهد على ذلك، ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره إلا وجبت له الشفاعة مني يوم القيامة. قال الشيخ: وهو حديث صحيح يرويه قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا به، أخرجه الطحاوي إلا أنه قال داره بدل ذكره، يعني في الحديث في المقربين داره. قال: وسنده جيد، معنى أن هذه الزيادة يحتاج أن نتتبعها، هذا الدعاء فيدعى به أحيانا، الدعاء يقول: اللهم أعطي محمد الوسيلة والفضيلة واجعل في الأعلين درجته أو في الأعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين ذكره، دعاء مختصر. فإذا صح الحديث فيعمل به أحيانا. وفي رواية يقول: واجعل في العليين بدل في الأعلين، هذا الحديث أول مرة يمر معنا. كذلك يستحب له أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه. قال النبي: قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الشيخ رحمه الله: وهذا سند حسن، أو بسند حسن. إذن هذا يؤيد حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والشيخ ذكره هنا. وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة الدعاء لا يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، ذكر الحديث وذكر طرقه. والإقامة فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر، لقوله عليه السلام: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. يعني إذا وجد الجماعة اثنان فأكثر عليهم أن يحرصوا على الأذان. وأما المنفرد فهي مستحبة في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكا. كلمة فإن أقام تدل عنه لو لم يقم لا حرج عليه. وقد جاء في صفة الإقامة نوعان، النوع الأول 17 كلمة، اللي هي مثل ماذا؟ مثل أذان بلال، لكن مع إضافة قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة، أذان بلال 15 كلمة، فإذا ضفت عليها قد قامت الصلاة يعني مثل أذاننا المعروف اليوم، وتضيف عليها قد قامت الصلاة. وفيه أحاديث، الأول حديث أبي محذورة وهو حديث صحيح، والثاني حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد، إلى آخر الحديث. يقول الألباني: وإسناده في غاية الصحة. ثم ذكر الشيخ الخلاف بين الأحناف، لأن هذا صفة الإقامة بهذه الصفة يعتمد عليه الأحناف كثيرا، والشافعية يردون هذا، فالشيخ يقول هذا جائز. ما دام ورد به الحديث فلا. والنوع الثاني 11 كلمة، مثل إقامتنا التي نقيمها الآن. وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له كما سبق بيانه في المسألة 14 من الأذان، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولأن الإقامة أذان لغة وكذلك شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني أذانا وإقامة. يعني هذا العموم حقيقة يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ يعني الإقامة وردت، الرسول كان يقيم في المسجد 5 مرات في اليوم، فهل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ الجواب أن هذا لم يرد، فليظهر أن من سمع الإقامة يعني لو رد خلفها نعم، لكن أن يدعو وأن يسأل الوسيلة فهذا يحتاج إلى تأمل. من يبحث لنا هذه المسألة الدرس القادم؟ ها أسبوع أنت يا براشد، لماذا خفت؟ طيب تكون عندكم جميعا، من وجد فيها شيء يأتي لي. شيخ هنا يقول: وقد اتفق الشافعي على استحباب متابعة المقيم، فيقول مثل ما يقول إلا في الحي على، فإنه يقول الحوقل بدله كما هو قول في الأذان. يقول: ولكني لم أجد الآن من صرح باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له عقب الإقامة غير ابن القيم، فإنه قال في جلاء الأفهام: الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، وإجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء، إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لعموم قوله: فقولوا مثل ما يقول. حتى هذا يحتاج إلى تأمل وبحث، هل العلماء عملوا بهذا؟ طيب، قال الشيخ: ويفصل بين الأذان والإقامة بمقدار ما يصلي المصلي ركعتين على الأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. يعني الحديث بين كل أذانين صلاة يدل على أنه لابد من الفصل بين الأذان والإقامة ولو بمقدار ركعتين، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال الشيخ: وإذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل ولو كانت سنة الفجر، بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت، لقوله عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. قال الشيخ: ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج، يقول: ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد، ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت وعليكم السكينة. يعني لو أقيمت الصلاة والإمام غير موجود فللإنسان أن يجلس حتى يأتي الإمام. طبعا هذا في غير ما نحن فيه اليوم، الناس اليوم لابد أن يلتزموا بنظام الأوقاف حسب الدولة، فإذا تأخر الإمام يقيم المؤذن ويتقدم هو ويقدم من شاء، لكن إذا كان في سعى الناس أو في مكان غير نظام حسب يعني قرية مثلا، بعض القرى ما يقيمون إلا إذا جاء أصحاب القرية كامل، أصلهم 20 واحد 30 يعرفون بعضهم بعض، إذا أراد أن يقيم نظر ها من تأخر، يقولون فلان ما جاء، يصيحون له: يا فلان كن قريب البيوت. هذا موجود في القرى، مسجد يعني مثلا فيه يسع 25 مصلي يكفيه. وإذا سمع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها، بل يمشي وعليه السكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. وهذا من الآداب. ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة، كالأمر بتسوية الصفوف أو لحاجة، فقد كانت الصلاة تقام فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حاجة تكون له فيقوم بينه وبين القبلة، فما يزال قائما يكلمه، فربما يقول الراوي: فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني لو أقيمت الصلاة ثم حصل فصل لمصلحة كأن يسوي الصفوف ويتأخر الناس في تسوي الصفوف، فهذا الفاصل لا حرج فيه. ثم ذكر الألباني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة، فلما انتهوا من الإقامة قام رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام معه طويلا، ثم أقيمت ثم صلى بالناس. قال الشيخ: ويقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير إقامة لكل صلاة، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يقيم لكل صلاة من الفوائد المشروعة إقامة واحدة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. هذا آخر يعني ما ذكر الشيخ رحمه الله في مسألة الإقامة آخرها، ثم ختم ذلك بقوله: إذا انصرف من الصلاة وخرج من المسجد. إذا انصرف من الصلاة، انصرف من الصلاة يعني انتهى منها، وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به، وأراد أن يعود لإتمامها، فعليه أن يعيد الإقامة. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسلم وانصرف، وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. قال: وهذا من حديث معاوية بن حديج، أخرجه أحمد. قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما. وهذا السند صحيح، رجاله رجال الشيخين غير سويد، وهو ثقة كما في التقريب. وأخرجه ابن خزيمة كما في الفتح، وبوب له النسائي باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة. وهذا يصل أيضا مسألة يعني فائدة من فوائد الشيخ، وأيضا لو راجعناها أحسن أيضا تراجعونها، وإذا في فائدة نذكرها في الدرس القادم. هذا آخر ما ذكره الشيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ترخيص جيد.